بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القدر، باب جف القلم على علم الله. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له، أو لما يسر له،
أو لما ييسر له،
أو لما ييسر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب القدر. القدر من التقدير، والقدر والإيمان به ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد حتى يأتي بالإيمان بالقدر خيره وشره، وقد جاءت النصوص الشرعية على وجوب الإيمان بالقدر من القرآن والسنة. وهنا قال البخاري رحمه الله: باب جف القلم على علم الله وأضله الله على علم. جف القلم يعني فرغت الكتابة، وفي هذا إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، فهو كناية عن الفراغ من الكتابة، لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها، وكذلك القلم، فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم. ومر معنا كثيرا في مواضع عديدة الإشارة إلى مراتب القدر، وأنها أربعة: أولها العلم، ثانيها الكتابة، ثالثها المشيئة، رابعها الخلق. وكل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في هذه الآية إشارة إلى مرتبتين: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة. وفي قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله يفعل ما يشاء، إشارة إلى مرتبة المشيئة. والخلق: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا فيه دليل على المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق. فكل ما يقع في هذا الكون تتوافر فيه هذه المراتب الأربعة: علم الله عز وجل الأزلي بوقوعه، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، ثم مشيئته جل وعلا لوقوع هذا الشيء، ثم خلقه وإيجاده لهذا الفعل. فكل شيء من خلق الله عز وجل، ولا يقع إلا بمشيئته وكتابته وعلمه. فمثلا فلان، الأخ إبراهيم أبويش، أبو عبد الرحمن، رزقه الله عز وجل، لسه ما جاء عبد الرحمن تو الناس، طيب صح، لكنه تزوج. نطبق هذا مثلا على الأخ إبراهيم، الله عز وجل علم في الأزل أنه سيتزوج في التاريخ الفلاني من البنت الفلانية في الظروف الفلانية، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاءه سبحانه وتعالى وشاء وجوده في التاريخ الفلاني، فهيأ أسبابه من التوافق والدلالة والخطبة والبحث والتحري والتوافق بين الطرفين، هذه كله أسباب لحصول هذا الشيء. طيب، المشيئة: شاءه الله عز وجل فخلقه سبحانه وتعالى، أوجد هذا الزواج. وهكذا يكون في كل شيء: فلان أصبح طبيبا أو مهندسا أو مفتيا أو إماما، علم الله عز وجل ذلك في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، ولما شاء سبحانه وتعالى وجوده خلق الأسباب التي تهيئ هذا الشيء من دراسته وتأهله وإلى آخره، وتخرج من الجامعة في التخصص الفلاني، نعم، وخلقه سبحانه وتعالى وخلق هذا الشيء الذي أراده، فوقعت هذه الأشياء الأربعة كلها. قال: جف القلم على علم الله. على علم الله يعني على حكمه، لأن معلومه لا بد أن يقع، فعلمه سبحانه وتعالى بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه. وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وأخرجه أحمد بن حبان من طريق أخرى عن أبي الديلمي نحوه، وفي آخره أن القائل فلذلك أقول هو عبد الله ابن عمرو. ولفظه: قلت لعبد الله بن عمرو بلغني أنك تقول إن القلم قد جف، فذكر الحديث وقال في آخره فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن. قال رجل: يا رسول الله، هو عمران بن حصين الراوي، قال هنا عن عمران بن حصين. قال رجل، الرجل السائل هو عمران بن حصين راوي الخبر، وقد بينه عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك عن عمران بن حصين قال: قلت يا رسول الله، فذكره. وأورده أيضا البخاري رحمه الله في الصحيح في أواخر كتاب التوحيد موصولا، وسأل عن ذلك آخرون أيضا، جاء السؤال من غير عمران بن حصين. قال: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. في رواية الكشميهيني يسر أو لما يسر، وهنا أو لما ييسر له، أكثر الرواة على رواة البخاري، يعني الكشميهيني معروف أنه من أحد رواة البخاري، صحيح البخاري. وفي رواية حماد قال: كل ميسر لما خلق له. وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ، يزيدون على العشرة، ومنها حديث أبي الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ: كل امرئ مهيئ لما خلق له. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به بفعل الطاعات وترك المنهيات والوقوف عند الحدود، فإن عمله أمارة على ما يؤول إليه أمره غالبا، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك، قد يختم له بغير ذلك، كما جاء في حديث الآخر: وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا جاء الحديث السابق، حديث مسعود المشهور: إن أحدكم يجمع في خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره. فجاء في آخر الحديث: وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة إلى آخره. لكن لا اطلاع له على ذلك، الإنسان ما يطلع على هذا الشيء، هل يحصل له هذا أو يحصل له هذا، لا يعرف ما هي الخاتمة التي تختم لنا. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فلا يطلع ولا يعرف كيف تكون خاتمته، فلذلك كان الواجب عليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة، لا يترك وكولا إلى ما يؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب: ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات. هذا من فقه ابن حبان رحمه الله. وجاء عند مسلم عن عمران أنه قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفيه قصة لأبي الأسود الدؤل مع عمران، وفيه قوله له: أيكون ذلك ظلما؟ فقال: لا، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل. قال عياض: أورد عمران على أبي الأسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله عز وجل ودخولهم بآرائهم في حكمه، فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية وهي حد لأهل السنة. وقوله كل شيء خلق الله وملكه يشير إلى أن المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء، وإنما يعترض على المخلوق المأمور. نعم.
باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه.
قوله: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أن قدر الله عز وجل لا بد أن يكون مقدورا مفعولا واقعا، لا بد أن يقع، لا بد أن يوجد ويخلق ويحصل. وكان أمر الله قدرا مقدورا، مقدورا مفعولا كائنا مخلوقا موجودا، لا بد أن يقع. فما قدره الله عز وجل لا بد له من الوقوع، ولا يمكن لأي شيء أن يرد ما قدره الله عز وجل. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني أن الشيء الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق وصدق ووحي لا ينطق عن الهوى لا بد أن يقع، فأنساه، فإذا وقع تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وهذا لا شك أن ما أخبر به لا يمكن أن يخرج عن قضاء الله وقدره، فلذلك أعرفه وأتذكره. وقوله هنا فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، قيل إن هذا فيه قلب أو تجوز في العبارة، فأعرف ما ينسى الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، لكن الصواب أنه على ما هو عليه، ليس فيه قلب ولا تحريف. فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، يعني أن الرجل كان يعرفه سابقا ثم إذا نسيه فرآه عرفه، هذا يستقيم المعنى بهذه العبارة. ولذلك علي رضي الله عنه يقول: أي يوم يأفر يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. نعم.
باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل.
فيه أن النذر لا يرد شيئا من القدر، فنذر ابن آدم لا يرد قدر الله عز وجل ولا يدفعه، وإنما ما يقدره الله جل وعلا لا علاقة له بنذر فلان أو علان. قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، النذر هو الفاعل، فالنذر لا يأتي لابن آدم بشيء، يعني هذا المعنى، لم يكن قد قدرته، يعني بمعنى أن الذي أقدره على ابن آدم هو الذي سيقع عليه سواء نذر أو لم ينذر، لا علاقة للنذر في حصول هذا الشيء أو دفعه. وفيه الحظ على التحفظ من النذر، لأنه قال هنا: ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، يعني أنه يقول: علي لله نذر إن زوجني الله فلانة، علي لله نذر إذا تخرجت من الجامعة، علي لله نذر أن أصوم 5 أيام 10 أيام إن شفاني الله، إن رد الله مريضي، إن عافاني، وهكذا. فتحصل مثل هذه إيش النعم، فيظن بعض الناس أن النذر هو الذي استجلب هذه النعم، وهذا غير صحيح أبدا، بل جاءت النصوص على التنفير والنهي عن النذر. ولهذا قال: أستخرج به من البخيل، لأنه لا يطيع الله عز وجل إلا بالمعاوضة، إذا حصلت النعمة فعلت هذا الشيء، هذا بخيل. ونعم الله عز وجل على الإنسان كثيرة، في بدنه وصحته وجوارحه ومسكنه ومعاشه كله، فنعم الله جل وعلا لا يستطيع الإنسان أن يؤدي حقها وشكرها مهما بذل، وهذا يقابل النعمة المعينة التي يريدها ويستخرجها ويعينها بنذر الطاعة، يريدها أن تحصل، فكأنه يقول: ربي إذا فعلت هكذا فإني سأصوم كذا، أو سأتصدق بكذا، أو سأصلي كذا، هذا كله من الشيء المذموم. ولذلك قال: أستخرج به من البخيل، هذا فيه إشارة إلى ذم هذا الفعل وذم النذر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يستخرج إلا من البخيل. وهنا في هذا الحديث أيضا قال: أستخرج به من البخيل، أستخرج به من البخيل. والآية قالت: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الجمع بينهما أن النهي عن النذر وذم النذر ابتداء، وأما الآية الكريمة فهي تتعلق بالوفاء بالنذر بعد انعقاده، فيثنى على من أوفى بنذره بعد انعقاده، أما ابتداء فإنه ينهى عنه. نعم.
باب المعصوم من عصمه الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
بطانة يعني الأولياء الأصفياء. وقوله ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمر بالخير وتحضه عليه، تحض يعني تحث عليه، وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصم الله، في الإشارة إلى تحري الثقات العدول المأمونين في الدين عند أخذ المشورة. وهذا يتعلق بالولايات العظمى والولايات أيضا الصغرى، أيا كانت هذه الولاية، سواء الولاية الكبرى العظمى ولاية أمر المسلمين، أو كانت ولاية صغرى أن يكون الإنسان مسؤولا في مؤسسة أو دائرة أو جهة، أو كان مثلا أميرا في بلد من البلدان، أو نائبا، أو حتى كان مديرا لمصلحة حكومية، أو حتى مصلحة خدمية يخدم فيها الناس إذا كان مسؤولا فيها، أو حتى كان في قطاع خاص. فالواجب عليه أن يتحرى البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتحضه عليه وتحثه عليه، ويجتنب البطانة، بطانة السوء، بطانة الشر التي تعينه على الشر، بل تزين له المنكر وتحضه عليه وتأمره به، والله المستعان. وفيه أن المعصوم من عصم الله، ومع كل الأحوال ها فإن العصمة من هذه الشرور ومن هذه البلايا إنما تقع بتوفيق الله عز وجل، ولذلك قال والمعصوم من عصم الله، العبرة بما يوفق الله جل وعلا ويهدي ويسدد ويعصم، فكل شيء بقضاء الله وقدره، حتى الهداية، حتى التوفيق، حتى التسديد، فإنما يكون بقدر الله عز وجل. قد مر معنا الكلام في الدرس الماضي والذي قبله، الكلام أو قبل درسين، الكلام على الهداية وما يتعلق بها، وأن كل شيء بأمر الله، وأن الإنسان له اختيار، كما قال جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا، قال عز وجل وهديناه النجدين. فالإنسان له اختيار أن يسلك هذا الطريق، طريق الخير، وله اختيار أن يسلك طريق الشر، وهو باختياره لا يخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره كونا وقدرا. وما يحصل للناس أو لبعض الناس من الهداية أو من الغواية، فالله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. إضلال هؤلاء لأن لهم اختيارا، وقد سلكوا طريق الغواية والضلال والعياذ بالله. نعم.
باب يحول بين المرء وقلبه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
قوله يحول بين المرء وقلبه، يعني أن الله عز وجل قد يحول، يعني يحجز بين المرء وقلبه، بين ما يريد الإنسان وما يطمح إليه وما يتمنى فلا يدركه والعياذ بالله، يصده الله عز وجل عن ذلك ولا يهديه إلى ذلك، كما قال جل وعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قد يشتهي الإنسان الجنة ونعيمها، لكن يحال بينه وبين الجنة، لأنه يحال بينه وبين الطريق إلى الجنة، وبين أفعال الجنة وأعمال والأعمال الصالحة التي تصل إلى الجنة والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكان كثيرا ما يدعو عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هنا قال يحلف، حديث ابن عمر هنا لا ومقلب القلوب، يعني يحلف لا ومقلب القلوب، يحلف بمقلب القلوب، يعني أن الله عز وجل يقلب القلوب، كما جاء في الحديث الآخر إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن أشاء أقام ومن أشاء أزاغ. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا ويقيمها على طاعته ومرضاته حتى نلقاه. وفي هذا الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى وصفاته، والاحتجاج لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله عز وجل فحنث. نعم.
كتاب الأيمان والنذور. باب في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
قوله كتاب الأيمان والنذر، يعني الأحكام المتعلقة بالأيمان والنذر. والأيمان جمع يمين، واليمين هي التي تكون باسم الله عز وجل أو صفة من صفاته على أمر مستقبل، على فعل شيء أو تركه مستقبلا. هذا اليمين المقصودة في هذا الباب. واليمين لا تكون إلا باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته، ولا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، في لفظ أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. مر معنا الكلام على هذه المسألة في مر معنا هذا الحديث تكلمنا عنه. والنذر جمع نذر، وهو ما يلزم العبد نفسه لله عز وجل عند حصول أمر من الأمور، سواء كان طاعة أو ترك معصية أو كان مباحا، كما سيأتينا بإذن الله تفصيل ذلك. قال قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين التي تأتي على اللسان من دون قصد ولا عزم ولا ينعقد بها قلب القائل، هذه تعتبر لغو يمين. لا والله وبلا والله، وهو لم يقصد اليمين لكنها جاءت هكذا على لسانه من باب العادة والسليقة أن تكون هذه الكلمة له. بعض الناس دائما يأتي في حديثه لفظ اليمين وهو لا يقصد اليمين، هذا هو المقصود باللغو. فهذا من رحمة الله عز وجل ألا يؤاخذ الناس بهذا اللغو، لغو اليمين. لكن كما قال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني قصدتم، نعم قصدتم وانعقدت اليمين بقصد قلوبكم وأردتموها، فهذا هي اليمين التي تنعقد وتترتب عليها الأحكام الشرعية. ساق في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة في نهي عليه الصلاة والسلام له أن يسأل الإمارة، وفيه كراهة طلب الإمارة والقضاء ونحوهما. الفقهاء رحمه الله يتكلمون دائما عن الإمارة والقضاء سواء، لأن القضاء نوع من الإمارة، ففيه كراهة طلب الإمارة والقضاء ونحوهما من الولايات. لكن إذا أعطيها الإنسان عن غير مسألة يعان عليها، أما إذا كان سائلا لها ومستشرفا لها فإنه ينهى عن ذلك ويكره في حقه أن يطلبها. وفيه قال: وإذا حلفت على يمين، هذا هو الشاهد من الحديث، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فيه أنه يجب على الحالف فعل الأولى، سواء كان الأولى هو المضي في الحلف أو كان الحنث والكفارة. المقصود بالحنث وشو؟ يحنث نفسه، يعني يعود، نعم يرجع عن يمينه، يرجع عن يمينه فيحنث فيكفر عن يمينه. قال: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هل يجب عليه أن يخرج الكفارة أولا ثم يحنث، أو فلا يجوز له حينئذ أن يأتي فيحنث ثم يكفر؟ جاءت ألفاظ في بعض الحديث، في هذا الحديث قال: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فبدأ بالكفارة أولا ثم ذكر الحنث. وجاء في بعض الألفاظ ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة، وقال بعض الفقهاء إن الكفارة لا تلزم في الحقيقة إلا بعد الحنث، فالحنث هو سببها، فلا يمكن أن توجد الكفارة إلا بعد وجود السبب. فإذا كفر قبل وجود السبب فكأنه في الحقيقة هذه الكفارة لا تنفعه لكونها وقعت قبل انعقاد سببها وهو الحنث. وعلى كل، فالأقرب والله أعلم أنه يعني إذا حنث كفر عن يمينه، والمسألة محتملة لأن الألفاظ جاءت بهذا وبهذا، فلو كفر قبل ذلك لا بأس. الحديث هنا قال: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والفاء معروف أنها للتعقيب، الترتيب، الحروف التي تأتي للترتيب ما هي؟ ثم والفاء. قال هنا: فكفر، فجاء في التكفير مباشرة بعد إذا رأى أن غيرها خيرا منها، خيرا من يمينه، قال: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، عطف عليها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. المستقر عند أهل اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب، فلا يعني ذلك أنه يقدم هذا على هذا. نعم اقرأ. أن يكون أميرا على جيش، على سرية، على مدينة، لا لا لا، مقصود به الولاية الإمارة، إمارة الدنيا. لي في إمارة غير يعني؟ إيه؟ لا، هو المقصود بها الإمارة العظمى، الإمارة العظمى والقضاء هي الخطيرة يعني. لكن يصير على ما قال مدير مصلحته غيرها، الأمر سهل فيها. طبعا هي في لا شك أنها فيها نوع من الإمارة، نوع من الولاية، هي نوع من الولاية، لكن المقصود بالحديث هنا الولاية العظمى. وما كان في معناها مثل الوزارة، أن يكون وزيرا أو أميرا على بلد، محافظا أو رئيس مركز ونحو ذلك، هذه كلها تدخل في الإمارة. الإمارة هو المقصود بها الإمارة العظمى، وكذلك الصغرى ما يكون بتجزيء هذه الإمارة، ويدخل فيها أيضا القضاء لا شك، لأنه نص الفقهاء على أن القضاء من الولايات الكبرى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.
قوله والله لأن يلج، يلج يعني يتمادى في الأمر، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، يعني أشد إثما عند الله، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. قال النووي: معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثما من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه. وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل، فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث، مع أنه لا إثم عليه، فيقال له الإثم في اللجاج أكثر من الإثم في الحنث. واضح؟ يعني أن الإنسان لو حلف أنه لا يكلم زوجته، والله لا أكلمك أبدا، لا شك أن عدم تكريمه لزوجه هذا أشد إثما، أن يهجر زوجته أحده بيقدر. فأيهما أشد إثما، أن يفي بيمينه أو أن يحنث؟ أن يفي بيمينه فلا يكلم زوجته أبدا، أو أنه يحنث فيكلمها ويطيب خاطرها وترجع الأمور على ما قال ترجع المياه لمجاريها، أو يعني أيهما أشد إثما؟ لا شك أشد الإثم أن يهجر زوجته، أو يهجر أخاه، والله لا أكلم فلانا ولا أزوره ولا أسلم عليه. لا شك أن هذا ما شك أن هذا مخالفة شرعية، أن تهجر أخاك المسلم، وليس هناك سبب شرعي يسوغ لك أن تهجر أخاك المسلم. فالإثم الذي يترتب على هجرك لأخيك المسلم أشد إثما من الوفاء بيمينك. فيقال هنا احنث في يمينك. ما نحنث في يمينك؟ يعني ارجع عنها وكلم أخاك وزره وسلم عليه، وارجع إلى ما كنت تصله من قبل من الصحبة ونحوها، وكفر عن يمينك. فلا شك أن هذا أقل إثما من أن تتمادى وتلج. تلج يعني تتمادى في يمينك على هذا الإثم. نعم، هذا هو المقصود. كيف؟ لا 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 يأثم، الكفارة هي تكفر الفعل هذا، والحمد لله ما عليه شيء، خلاص هي كفارة. نعم.
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن هشام قال: كنا،
لكن لا شك إذا اقترن بها شيء من الذنوب يجب عليه التوبة مع الكفارة. نعم.
عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
وفيه فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعظم مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الحلف على الأمور المهمة بلا كراهة تأكيدا لها. هنا قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا، والذي نفسي بيده، فحلف عليه الصلاة والسلام بالله جل وعلا وقال الذي نفسي بيده، والمقصود بالذي بنفسه بيده هو الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من الحديث. قال: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يحلف؟ قال: كان يحلف والذي بنفس بيده لا ومقلب القلوب ورب الكعبة. ورد عنه يعني الألفاظ التي كان يقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة. لا يصح ولا يستقيم إيمان المسلم ولا يصح إسلامه إلا بأن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون محبته أشد من محبته لنفسه. ولأجل هذا قال هنا: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يمكن أن يصلح إيمانك ويستقيم إسلامك حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. الله أكبر. فعمر رضي الله عنه مباشرة حالا قال: والله بفكر، بشوف، أراجع نفسي، أبشاور. لا لا لا، مباشرة. فقال له عمر: فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا سريعي الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخرون ولا يتقاعسون ولا يتلكؤون ولا يتأخرون، بل كانوا يبادرون ويسابقون ويسارعون في الاستجابة لله ولرسوله. الله المستعان. الله أكبر. مباشرة رضي الله عنه وأرضاه استجاب لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم حينما يسمعون أمرا أو نهيا يستجيبون. حتى انظر حتى في جانب النهي، لما نزل تحريم الخمر قالوا: انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. حتى إن الواحد تكون في فمه الجرعة من الخمر فيمجها ولا يبتلعها مع أنها في فمه، يلا خلنا نمشيها بطلعها وصلت خلص بلغت، لا يمجها. جاءه وبلغه تحريم الخمر فمجها مباشرة. يا سبحان الله. والأمر يتعلق بتعظيم الأمر والنهي، تعظيم أن يربي المسلم نفسه على تعظيم الأمر والنهي. إذا جاءه أمر من الله عز وجل امتثل، وإذا جاءه نهي من الشارع انتهى. يربي نفسه على تعظيم الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. فكلما كان المسلم معظما لأوامر الله، معظما للنصوص الشرعية، معظما لما يأتيه من الشارع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما كان مطواعا ومستجيبا وأكثر قبولا وأسرع استجابة لهذه الأوامر الشرعية. وهذا خلق عظيم ومنزلة كبرى وعظيمة ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه وينظر ويختبر الإنسان ويختبر المرء نفسه، كيف هو مع أوامر الله ونواهيه، كيف حاله في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لواحد للصحابة يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تشوف الصحابة كيف يتسابقون ويصدقون ويؤمنون، حتى إن الواحد تكون في يده تمرات يسيرة. شوف بيأكلها تمرات، ما هي بشيء، يعني عندنا في ميزاننا أنها ليست بشيء فيرميها. طيب كل تمراتك؟ لا، شوف الانقياد وسرعة الاستجابة للأمر النبوي. إنها لحياة طويلة لئن بقيت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. الله أكبر. شوف الميزان والعقل والفكر والإيمان إلى أي درجة وصل بهم الحال، وكيف كانت سرعة استجابتهم لهذه الأوامر الشرعية. الله المستعان. لئن بقيت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، يعني ستؤخر. بالله عليكم لو فكرنا كم من الوقت يستغرق أكل تمرات يسيرة، 5 تمرات ولا 3 تمرات ولا 7 تمرات، كم بيأخذ فيها الإنسان؟ شيء من الزمن لا يكاد يذكر، لكن عنده في ميزانه أنها ستؤخره إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لأن الصادق المصدوق أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا.
وهنا فيه الحلف بما يناسب المكان والزمان. النبي عليه السلام كان في ظل الكعبة فحلف وقال: هم الأخصرون ورب الكعبة، لأنه كان في ظل الكعبة فحلف برب الكعبة وهو الله عز وجل، فناسب المكان والزمان. وفيه سؤال الصحابة عن أبواب البر للعمل بها وأبواب الشر لتجنبها، وفيه الحث على الصدقة في وجوه الخير والحذر من كنز المال. نعم.
باب قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لن تمسه النار إلا تحلة القسم.
تمسه على طول، ثلاثة من الولد تمسه.
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم.
تحلة القسم يعني تحليله. وفيه أن هذا فضل ومنزلة لمن يفقد ثلاثة من الولد، إذا مات له ثلاثة من الولد من المسلمين فإنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم مذكورة في قوله: عزل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فما منا من أحد إلا وسيمر على جهنم، فإما أن يتجاوز الصراط مسرورا أو يهوي فيها مذموما مدحورا والعياذ بالله. والناس الذين يمرون، وكل الناس سيمر على الصراط على أقسام. القسم الأول المكلوب في نار جهنم، وهو الذي تتخطفه كلاليب، الكلاليب التي في جهنم وتكون على جنبتي الصراط كلاليب كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتتعلق به وتجره فيلقى في نار جهنم ويعذب فيها والعياذ بالله. والقسم الثاني وهو المخدوش، وهو الذي يناله من نار جهنم ما يناله وهو يجوز على الصراط، وربما جاءه شيء من هذه الكلاليب لكنها لا يسقط في نار جهنم، فيطهر بقدر ذنوبه وهو يسير ويخرج منها وهو فيه شيء من الخدوش. والقسم الثالث وهم الذين يجوزون الصراط، وهم على أقسام. منهم من يمر كالبرق، جعلنا الله وإياكم منهم، من يمر كالبرق فيمر على الصراط لكن سرعة مروره تكون كالبرق فلا يمكث فيه إلا كما يمكث البرق في الفضاء في الجو في السماء، وذلك لسبق أعماله الصالحة ومسابقته للخيرات وفضله ومسابقته وعمرانه حياته الدنيا بالعمل الصالح، فلذلك كانت مجاوزته الصراط كالبرق. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالخيل المسومة، ومنهم من يكون في مروره على الصراط كالعدو يعدو عليها عدوا، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو والله المستعان. فالناس في مرورهم على الصراط على هذه الأصناف وهذه الفئات وهذه الأحوال، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا ويرحمنا في هذا الموقف العظيم. فالصراط أحد من السيف ودق من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. والفطن المؤمن الفطن هو الذي يتهيأ لأن يحسن المرور على هذا الصراط بالعمل الصالح في هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يكون الناس بعد ذلك في الظلمة، ثم يقتص الله عز وجل بعد ذلك من الناس بعضهم من بعض في الحقوق الخاصة التي تكون بينهم. الله المستعان. نعم. قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. فيها أن من حلف أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل فقد برت منه ولم يحنث. نعم.
باب إذا حنث ناسيا في الأيمان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم.
في الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها عليه الصلاة والسلام، خير الأنبياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، لقوله هنا في الحديث: إن الله تجاوز لأمتي، وفي لفظ: إن الله تجاوز لي لأمتي. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بهذه الأمة المحمدية، فهو من خصائص هذه الأمة. بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناس كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا. وهذا يؤيده ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، اشتد ذلك على الصحابة، فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام لهم: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها فنزلت آمن الرسول إلى آخر السورة، وفيها في قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى إيش؟ قال نعم، يعني قال الله تعالى نعم، يعني أنه استجاب سبحانه وتعالى في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه قال: قد فعلت. ففيه أن حديث النفس معفو عن هذه الأمة، إذا تحدث الإنسان نفسه مجرد حديث بمعصية من المعاصي أنه لا يؤاخذ على ذلك ولا يترتب عليه حكم من الأحكام. وكذلك لو حدث الإنسان نفسه أن يطلق زوجته مثلا لا ينقع الطلاق ما لم يتحول هذا الحديث إلى فعل أو قول. نعم.
باب النذر في الطاعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه.
وفيه أن نذر الطاعة يشرع أن يمضيه الإنسان، إذا نذر أن يصوم أو يصلي أو نذر أن يتصدق أو يفعل الخير فإنه يبر بيمينه فيفعل هذه الطاعة. أما إذا نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يجوز له أن يعصي الله جل وعلا، فلا يتمادى في الخطأ، ويجب عليه أن ينتهي عن فعل المعصية. فالنذر إن كان عبادة من عبادات فإنها لا تجوز في معصية الله عز وجل. نعم.
باب من مات وعليه نذر. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها.
في الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وهذا مشروع، أظن مر معنا هذا الكلام في كتاب الحج وفي الإنابة عن الحج وإلى آخره، وتكلمنا بالتفصيل وذكرنا مسائل كثيرة في قضاء الواجبات الشرعية عن الموتى. وذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا. واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه وقول الزهري إنها صارت سنة بعد، طبعا تكملة الحديث قال فكانت سنة بعد، هذا من قول الزهري لكن المختصر حذف هذه العبارة، فكانت سنة بعد، هذه أيضا يستدل بها على ما ذهب إليه الجمهور، وكأنه حكى إجماع واستقرار العمل على هذه السنة. لكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به. وفي هذا الحديث استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم. وتكلمنا أيضا عن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وتكلمنا عن هذا الحديث حديث عائشة في مقامه أو في محله. نعم.
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
قوله: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ذكر أمرين: فيما لا يملك وفي معصية. ولعلنا نتكلم فيما يتعلق بالمعصية تكملة للكلام على حديث عائشة السابق باب النذر في طاعة، حيث قال في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. هنا قال: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. روى البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام حديثا فيه التصريح بما يطابق الترجمة، بما يطابق الترجمة يعني في الأمرين، وهو في حديث ثابت من الضحاك بلفظ: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. وقد أخرجه الترمذي مقتصرا على هذا القدر من الحديث، وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصرا عليه أيضا، ولفظه: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة، يعني موضعا فذكر الحديث. وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حسين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه، وواقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور. وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله، وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اختلف في من وقع منه النذر في ذلك، هل تجب فيه كفارة أو لا؟ إذا نذر فيما لا يملك هل تجب فيه كفارة أم لا؟ مثل ماذا؟ يقول مثلا شخص نذر علي أن أوقف هذه العمارة وهو ما يملكها، لا يملك هذه العمارة، واضح؟ نذر علي أن أذبح هذه الشاة وأتصدق بها وهو لا يملك هذه الشاة، هذا المقصود، واضح؟ قال الجمهور لا تجب فيه كفارة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله والثوري وبعض الشافعية والحنفية أنها تجب فيه كفارة. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، ورد عن الصحابة أنه فيه كفارة، وقال بعض آخرون لا تجب فيه كفارة، لكنهم اتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلفوا في وجوب الكفارة. واحتج من أوجبها، يعني الكلام أيضا فيما لا يملك في المعصية، احتج من أوجبها، من أوجب الكفارة في الجميع، بحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول. فالزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فدلسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقه. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، لكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه، وشواهد أخرى أيضا تشهد لهذا الحديث. وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه. وفي الباب أيضا عموم حديث عقبة بن عامر: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة اليمين. أخرجه مسلم. وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عقبة بلفظ: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. ولفظ ابن ماجة: من نذر نذرا لم يسمه الحديث. نذر لله علي وسكت، وش على أن يفعل؟ هذا الذي لم يسمي هذا النذر، قال كفارة كفارة يمين. وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. أخرجه أبو داود وفيه: ومن نذر فيه معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. هذا فيه زيادة، لو نذر الإنسان نذرا لا يطيقه، هو يملكه ونذر، قد تكون نذر طاعة لكنه لا يطيق هذا الشيء، قال فكفارته كفارة يمين. الحديث رواته ثقات لكن أخرجه أبي شيبة موقوفا وهو أشبه، يعني الأقرب أنه موقوف. وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة، وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين. وقد تقدم حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل في باب النذر في الطاعة، وهو بمعنى حديث لا نذر في معصية، ولو ثبتت الزيادة لكانت مبينة لما أجمل فيه. واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه، قال: والقياس يقتضي، لأن النذر يمين، كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا. ومن حيث النظر، يعني المعنى والمعقول، هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء، ثم بين أن النذر آكد من اليمين، ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف، وهو وجه للحنابلة. واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه إذا نذر في معصية، نذر ناظر معصية، أنه تلزمه الكفارة، لعموم هذا الحديث الذي بشواهده يكون جيدا أو من باب الحسن أو الحسن لغيره. وكفارته كفارة يمين، يعني نذر المعصية. وهل ينعقد ويكون النذر في المباح؟ مر معنا النذر في الطاعة والنذر في المعصية، هل يكون النذر في المباح؟ هذا يقع عند أسئلة بعض الناس: نذر لله علي إن نجح ولدي أن أركب فوق السيارة قدام الناس. شوف هذه وقعت صحيح. سئلت مرة في إحدى المحاضرات قلت نذرت إن كذا فعل صار لولدي كذا وجاء ولدي منه. هم طبعا ساكنين في صندق. قالت الأم أن أرقى فوق الصندق. طيب وإذا كان وبعدين يا جماعة ترقين فوق الصندق وش الزينين؟ الله أكبر. هذا مباح يعني يفعل مباحا من المباحات. استدل بحديث لا نذر في معصية لصحة النذر في المباح لأنه ما قال لا نذر في مباح، قال لا نذر في معصية لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتا. واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وزاد في حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالما. قال البيهقي يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة، ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به. ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس ثالث حديث الباب، وإن كان المختصر لم يذكره، فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد. الرجل الذي له أخ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستطل إلى آخره ويصوم ويفطر، فأمره عليه الصلاة والسلام أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستطل ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستطل ويقعد، فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أيضا إنما النذر ما يبتغى به وجه الله. ظهر هذين الحديثين، نعم حديث عباس وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه لا يكون النذر في الأشياء المباحة، لكن يجاب عن قصة التي نذرت الضرب بالدف ما أشار إليه البيهقي. ويمكن أن يقال إن من قسم يعني أنه أرادت أن تدخل السرور، فيه شيء من إيش الطاعة تدخل السرور قصدت بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار. فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب. وقد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان، ورجح بعضهم بعض الشافعية الإباحة، والحديث حجة في ذلك. وقد حمل بعضهم إذنه عليه الصلاة والسلام لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة لا على خصوص الوفاء بالنذر كما تقدم. ويشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بريدة إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. وزعم بعضهم أن معنى قوله نذرت حلفت، معنى قوله نذرت يعني حلفت، والإذن فيه للبر بفعل المباح. ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث أن عمر دخل فتركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. فلو كان ذلك مما يتقرب به ما قال ذلك، لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان. ويجاب بأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على أن الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به، فلما حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك، أو أن الشيطان لم يحضر أصلا وإنما ذكر مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورة، وهي إنما شرعت في شيء أصله من اللهو، فلما دخل عمر خشيت من مبادرته لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو اليمين الذي صدر منها. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور عمر، والشيء بالشيء يذكر. وقرب من قصتها قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فأنكر أبو بكر عليهما وقال أبي مزمور الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بإباحة مثل ذلك في يوم العيد. فهذا ما يتعلق بحديث عائشة. وقد روى البخاري في هذا الباب حديث أنس إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، فذكره البخاري أورده في هذا الباب مختصرا، وتقدم مرة معنا في كتاب الحج قبيل فضائل المدينة تاما. وأوله رأى شيخا يهادى بين بنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، فذكر الحديث وفيه وأمره أن يركب. ففيه أن الكف عن المباح ليس من طاعة الله تعالى إلا إذا شرعه الله عز وجل. نعم.
كتاب كفارات الأيمان. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. عن السائب بن يزيد رضي الله
وما
عنه
وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. نعم
في حديث السائب
لا هذا الترجمة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومد صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن. نعم.
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم.
فيه أن الصاع وحدة للكيل تساوي 4 أمداد والمد وحدة للكيل بمقدار ملء الكفين للرجل المعتاد. والسائب بن يزيد في الحديث الأول ذكر أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان مدا وثلثا بمدكم اليوم لأنهم زادوا فيه، والعبرة بالمد النبوي، ففيه الإشارة إلى أن إخراج الواجبات والكفارات يكون بمكاييل المدينة. نعم. قرأ.
كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
الفرائض الأنصبة المقدرة في كتاب الله عز وجل، لأن الذين يرثون الميراث إما أن يرثوا بفرض أو بتعصيب. الذين يرثون بالفرض الفروض يعني المقدرة في كتاب الله عز وجل، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الأنصبة المذكورة في كتاب الله عز وجل، النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. نعم. ونصفه ونصف الثلث، واضح؟ النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. تمام. الثلثان نصف الثلثين كم؟ ثلث. نصف الثلث السدس، هذه الأنصبة المذكورة في القرآن. وكذلك أيضا الثمن، الثمن كذلك النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، 6 فروض مذكورة في القرآن. إذن ألحق الفرائض بأهلها يعني ألحق الأنصبة المقدرة في كتاب الله عز وجل بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الباقي يسميه الفقهاء رحمه الله العصبة. إذن يقدم أصحاب الفروض ثم ما بقي بعد ذلك يكون للعصبات، والعصبات هم الذين يكونون من الرجال ويحجب القريب منهم البعيد. والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، هذه هي العصبة. هناك قواعد في العصبة، تقديم الدرجة ثم القوة إلى آخره، يعني قد لا يسعف الكلام عنها تفصيلا. نعم. قرأ.
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
فيه جواز العمل بالقياس عند عدم ورود الخبر أو قبل معرفته، وفيه نقض الحكم إذا خالف النص، وأن الحجة عند التنازع لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجب الرجوع إليها والاحتكام لها. وفيه بيان ما كان عليه السلف من الإنصاف والاعتراف بالحق وشهادة بعضهم لبعض بالعلم، وفيه التثبت في الفتية والإحالة إلى من هو أعلم إذا شك المجتهد في اجتهاده. وفيه مزية لابن مسعود رضي الله عنه وبيان رجاحة علمه وفقهه وكثرة اطلاعه على السنة واشتهار ذلك بين الصحابة. نعم.
باب مولى القوم من أنفسهم ابن الأخت منهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
مولى القوم يعني عتيقهم، وفيه جواز نسبة العبد إلى مولاه بغير لفظ البنوة، وإنما يقال مولى أو عتيق. وفيه أن المولى يرث، أن المولى إذا توفي فإن سيده يرثه بعدما يستوفى كل ذي حق حقه. وفيه التنبيه على العناية بأولي الأرحام. نعم.
باب من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكر ذلك لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر.
فيه حرمة التحول من نسبة الأب إلى غيره على ما كان عالما عامدا مختارا وشدة الوعيد بذلك، وفيه شدة تثبت الصحابة فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضمن مرت معنا الانتساب إلى غير أبيه، وأنه كفر دون كفر في قوله فقد كفر، يعني أنه كفر كفرا أصغر ليس أكبر. نعم.
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه. قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان.
البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الحدود ما يتعلق بثلاثة حدود: حد الشرب، وحد الزنا، وحد السرقة. بقي حد القذف، وحد الردة، وحد الحرابة لم يذكرها، وبعضهم يدخل بعض الفقهاء أيضا حد قتاله البغي يلحقونها بالحرابة. الشاهد أن البخاري رحمه الله إنما اقتصر في الصحيح على هذه الحدود، والمختصر ذكر فقط ما يتعلق بحدين: حد الشرب، وأطال في ذكر أو أكثر الحديث جاءت في حد الشرب وهو السكر، وذكر ثلاثة حديث بعد ذلك فيما يتعلق بالقطع السرقة، ولم يذكر ما يتعلق بالزنا لأنه مرت معنا حديث كثيرة في الزنا سبق الكلام عنها سابقا في أبواب قديمة، يعني مرت معنا. هنا قال: باب الضرب بالجريد والنعال. ساق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. في الرواية الأخرى: لا تكون عون الشيطان على أخيكم. ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وابن لهيعة ثلاثتهم عن يزيد ابن الهاد نحوه، وزاد في آخره: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. زاد فيه أيضا بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوه، وهو أمر بالتبكيت، وهو مواجهته بقبيح فعله، وقد فسره في الخبر بقوله: فأقبلوا عليه يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل، ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلوه. وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر عند الشافعي بعد ذكر الضرب ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكتوه، فبكتوه ثم أرسله. ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله عز وجل كاللعن. وهنا مسألة: هل شرب الخمر فيه حد أو تعزير؟ هذه من المسائل الخلافية جدا بين الفقهاء رحمه الله. منهم من قال إن شرب الخمر فيه التعزير، لأنه جاء في حديث كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يضربوا ولم يذكر عددا، وهنا في هذا الحديث قال: إن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. وجاء أيضا في حديث عمر وفي غيره أنه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم قال: منا من يضربه بالجريد، ومنا من يضربه بالنعال، قال: ومنا من يضربه بالخرق. فكل ذلك يدل على أنه لا تحديد فيه، وليس ضربا بالجلد، وإنما يكون بأي شيء. فقالوا إن هذا يدل، هذه الحديث الكثيرة تدل على أنه ليس بحد. وذهب آخرون إلى أنه حد، واختلفوا في المحدود، قال بعضهم إنه 40 جلدة، واختلفوا فيما زاد عن ذلك، وخلاف كثير بين الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. والقول بأن شرب المسكر ليس بحد قول قوي، والحديث في الصحيحين كثيرة، وربما تكون تصل إلى حد التواتر في أنه لم يذكر له عدد، وإن كان أجمع بعد ذلك، حكى بعضهم الإجماع أنه انعقد على التحديد بعد ذلك. وقد جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان 40 جلدة، يعني قد يقال أنه كان في بعض في أول الأمر ليس محددا، ثم حدد بال40، ثم زاد أصرت الزيادة في عهد عمر رضي الله عنه في وسط خلافة عمر، وإن كان جاء في بعض الألفاظ في نهاية خلافة عمر، لكن المقصود الصحيح أنها كانت في وسط خلافة عمر، لأنه جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه حدها عمر بن الخطاب زاد 80. ومعلوم أن خالد بن الوليد توفي في وسط إمرة عمر بن الخطاب. وابن القيم رحمه الله ذكر خلافا كثيرا مساق الأقوال والأدلة والآثار التي وردت عن الصحابة في هذا الباب، ثم قال: قلت والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر 6 أقوال. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل فيها حدا معلوما، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به. قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته، فدل على ألا حد في السكر بل فيه التنكيل والتبكيت، ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانا واضحا. قال: فلما كثر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء محدود لما تجاوزه، كما لم يتجاوزوا حد القذف ولو كثر القاذفون وبالغوا في الفحش، فلما اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف. واستدل علي بما ذكر من أن في تعاطيه ما يؤدي إلى وجود القذف غالبا أو إلى ما يشبه القذف، ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على صحة ما قلناه، لأن الروايات في التحديد 40 اختلفت عن أنس وكذا عن علي. فالأولى ألا يتجاوز أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، لأنه المحقق سواء قلنا ذلك حدا أو تعزيرا. يعني كم؟ يكون 40 جلدة. الثاني، القول الثاني أن الحد فيه 40 ولا تجوز الزيادة عليها. الثالث مثله لكن للإمام. طبعا الأول يقول إنه يضرب 40 سواء حد أو تعزير، طبعا في فرق، التعزير يجوز العفو عنه، أما الحد لا بد أن يقام حتما، ولا يملك أكبر أحد ولا الملك أن يلغيه أن يعفو عنه إذا كان حدا شرعيا، إذا قلنا إنه حد شرعي. أما التعزير فلولي الأمر أن يعفو عنه، هذا الفرق بين الحد والتعزير. الثاني كما أن التعزير تجوز الشفاعة فيه، أما الحدود لا تجوز الشفاعة فيه، هذه أيضا من الفروق بين الحدود والتعزير. الثاني أن الحد فيه 40 ولا تجوز الزيارة عليها. الثالث مثله لكن للإمام أن يبلغ به 80، وهل تكون الزيارة من تمام الحد أو تعزيرا؟ قولان. الرابع أنه 80 ولا تجوز الزيارة عليها. الخامس كذلك وتجوز الزيارة تعزيرا. وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالصوت أو يتعين بما عدا أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. القول السادس إن شرب فجلد 3 مرات فعاد 4 وجب قتله، وقيل إن شرب 4 فعاد 5 وجب قتله. هذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول، وكلاهما شاذ. يعني القول الأول والقول الثاني يقول ابن حجر كلاهما شاذ، وأظن الأول رأي البخاري. البخاري في حقيقة في تراجمه والحديث التي ذكرها وفق تراجمه أنه يرى أن الشرب ليس حدا، يميل البخاري رحمه الله إلى أنه ليس بحد. قال وأظن الأول رأي البخاري، فإنه لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا للبخاري. وتمسك من قال لا يزاد على 40 بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده 40 فعمل به، ولا يعلم له في زمنه مخالف. فإن كان السكوت إجماعا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمر، والتمسك به أولى لأن مستنده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة، منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن علي. فإن كان السكوت إجماعا فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه. يعني كم يكون؟ نعم صحيح، فينبغي ترجيحه. وتمسك من قال بجواز الزيادة بما صنع في عهد عمر من الزيادة، ومنهم من أجاب عن 40 بأن المضروب كان عبدا وهو بعيد، فاحتمل الأمرين أن يكون حدا أو تعزيرا. وتمسك من قال بجواز الزيادة على 80 تعزيرا بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام، لكن هذا ارتكب أمرين وهو هتك حرمة الصيام والشرب، فهناك جريمتان وليست جريمة واحدة، يجاب عن هذا بهذا يعني. نعم. وتمسك من قال يقتل بالرابعة والخامسة بما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن شربها إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، قال في الرابعة فاقتلوه. طبعا الكلام هذا كله في الحر المسلم، أما الذمي فلا يحد لأنهم يعتقدون حله، لكن المستأمن الذي يأتي في بلادنا يعزر لأنه خالف عقد الأمان لما دخل بلادنا بأن يلتزم حكم الإسلام، لكن لا يقام عليه الحد الذمي. والعبد على النصف في الحدود في الحد هنا من الحر. وفي هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالعصاة من أمتي، وهذا هو الواجب في العصاة، يرحم ولا يبغض من التوبة، بل يرغب في التوبة ويحث عليها ويعان عليها بالكلمة الطيبة والدعاء الصالح بالهداية والاستقامة على طاعة الله عز وجل، هذا الذي ينبغي في التعامل مع من زلت به القدم. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالمسلم يكون عونا لأخيه المسلم ولو كان عاصيا، ولا يرى لنفسه عليه منزلة ولا فضلا ولا كرامة ولا درجة، بل كل واحد منا فيه أخطاء ولديه ذنوب ومعاصي، والواجب أن يعين المسلم أخاه المسلم، بل يرحمه ويشفق عليه أن الله عز وجل ابتلاه بهذه المعصية وسلمه منها. فإذا سلمك الله عز وجل من هذه المعصية وابتلى بها أخاك المسلم، الواجب عليك أن تحمد الله جل وعلا على السلامة، وأن تدعو لأخيك المسلم الذي وقع في هذه المعصية وهذا التقصير أو هذا التفريط في هذا الواجب، في هذا الواجب تدعو له بالهداية والاستقامة والطاعة والرحمة. فهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الأدب النبوي الذي أدب النبي عليه الصلاة والسلام صحابته على ذلك. فقال في شارب الخمر: لا تقول هكذا، لما قالوا له أخزاك الله، قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات لوديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
فيه أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، وفيه تحديد حد الخمر بعدد معين من الجلد بالسياط، كان من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. والأقرب والله أعلم كما ذكرنا أنه يعني استقر العمل عند المسلمين أن المسكرة حد شرعي، على خلاف هل هو 80 أو 40، وأكثر العمل على أنه 80 جلدة. نعم.
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
قول البخاري: باب ما يكره من اللعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة، يشير إلى طريق الجمع بينه وبين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه، وما تضمنه حديث الباب الأول حديث أبي هريرة، وإن لم يسقه المختصر ساقه البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالمراد بالمنفي هنا كمال الإيمان، لا أنه كمال الإيمان الواجب، لا أنه أصل الإيمان. فالمنفي هنا كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، فيكون مسلما بإسلامه فاسقا بكبيرته، ولا يكون خارجا من الملة. وعبر هنا البخاري بالكراهة إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب، لا إذا قصد معناه الأصل وهو الإبعاد عن رحمة الله. فأما إذا قصده فيحرم، ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله، ولا سيما مع إقامة الحد عليه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والاستغفار كما مر معنا. وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله ما يكره من، قال ما يكره من لعن شارب الخمر، إشارة منه إلى التفصيل. وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقا، وقيل إن المنع خاص بمن يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنته. وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: لا تكون عون الشيطان على أخيكم. وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور، وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة، والجواز مطلقا في حق المجاهرين. وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين والجواز في حق غير المعين، لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل، وفي حق المعين أذى له وسب. وقد ثبت النهي عن أذى المسلم، واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لعن من يستحق اللعن، فيستوي المعين وغيره. لكن يرد على ذلك بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام، ولو كان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد، كما لا يسقط التغريب بالجلد، وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير جدا. فالشاهد أنه يفرق بين المعين وغير المعين. إذا كان الشخص معينا لا يجوز لعنه، تلعن فلان ما يجوز، لكن تلعن الجنس، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لا بأس يجوز. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس، وقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. اللعن للجنس، الجنس الفاعل، الجنس الفاعلين يجوز، أما اللعن المعين الشخص المعين هذا منهي عنه، لأنك لا تعلم قد يحدث الله عز وجل له توبة. وقوله في الحديث أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. ذكر الواقدي في غزوة خيبر من مغازي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: ووجد في حصن الصعب بن معاذ، فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال: وزقاق خمر فأريقت، وشرب يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار، وهو باسم الحيوان المشهور، وقد وقع في حديث الباب أن الأول اسمه والثاني لقبه. وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة ابن الحارث، فقال في ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحا وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب، وقوي هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار في الفاكهة من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال: كان بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب، فلما كثر ذلك منه قال له رجل: لعنك الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله. وقوله هنا: وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه. وقد أخرج أبو يعلى عن زيد بن أسلم بسند الباب أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطي هذا متاعه، يقول: الله لا يهينك، سدده سدده. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسم ويأمر به فيعطى. ووقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله يحب الله ورسوله قال: وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها، ثم جاء فقال: يا رسول الله، هذا أهديته لك. فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به فقال: أعطي هذا الثمن، فيقول: ألم تهديه لي؟ يقول: أنه سلم، أنت حين جاي معطيني هدية، شون جايب صاحب المتاع يتقاضاني؟ قال فيقول: ليس عندي، فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه. وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد، والله أعلم. وفيه جواز الإخبار عمن اشتهر لقبه بالذم، وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له. كما أن هذا الحديث من فوائده أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وتكرار المعصية وثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي، فالعاصي قد يبتلى بمعصية من المعاصي لكنه لا يفرط في محبته لله ولرسوله، فلربما كانت محبته لله ولرسوله وتعظيمه لهذه المحبة الكبيرة وإتيانه بالفرائض الواجبة تكون مكفرة له لما ارتكب من الذنوب والمعاصي. نعم.
باب لعن السارق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه يجوز لعن أصحاب المعاصي والدعاء عليهم جملة من غير تعيين، من غير تحديد، ما تقول فلان وعلا من الناس، لكن بالوصف السارق، الزاني، الشارب لا بأس. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعنها رضي الله عنهما أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم
قيمته، وليس ثمنه،
قيمته 3 دراهم.
قول هنا أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. حجفة يعني مثل الترس، تكون من خشب أو عظم يغلف بالجلد ونحوه، والترس ما يتوقى به في الحرب من الدروع. وقال في ثمن مجن، المجن كذلك هو اسم من أسماء الترس، وفي أن إشارة إلى النصاب في السرقة، وأن السرقة لا تقطع اليد في السرقة إلا إذا توافرت فيها شروط السرقة. ذكر الفقهاء 5 شروط: أن يكون المال محترما، وأن يكون مملوكا للغير ولا شبهة له فيه، وأن يكون من حرز، وأن يبلغ نصابا. إذا توافرت الشروط 5 هذه فإن السارق تقطع يده اليمنى، تقطع الكف فقط وليس الذراع، وما ورد في بعض الآثار أنه قطعت من الكف هذه ضعيفة بل منكرة. الصواب أن القطع يكون في البداية للكف اليمنى من مفصل الكف فقط، ثم إذا سرق ثانية قطعت اليسرى وهكذا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.